بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 45 من دروس كتاب التوحيد شرح شيخنا أحمد بن حنيمي رحمه الله، والمسمى الشرح الموجز الممهد توحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، باب 42، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أن عدم الرضا بالحلف أي بالله، أن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد بدلالته على قلة تعظيم الرب جل وعلا. وقوله ومن لم يرضى فليس من الله، أي أن الله تعالى قد برئ منه، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم حق لله عز وجل، وأن من حلف بالله يجب أن يكون صادقا في حلفه، ومن حلف له بالله فيجب الرضا بذلك سواء في خصومة أو في غيرها، أن يرضى بيمين الخصم، لأن ذلك من تعظيم الله ولو كان الحالف كاذبا، فإنه يأثم بكذبه ويعظم الله عز وجل بحلف ذلك الشخص، وحسابه على الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. رواية: من اقتطع حق امرئ بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك، أي سواك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله شرحا لهذا الباب: قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي أنه لم يعظم الله حق تعظيمه من لم يرضى بالحلف بالله. ومن هنا جاءت مناسبته للتوحيد، وتوحيد الله عز وجل هو الإقرار له بالعظمة والكبرياء، وأنه هو الخالق لهذا الكون المتصرف فيه، وأن اسمه سبحانه وتعالى يجب أن يعظم إجلالا له جل وعلا، ولا يجوز أن يبتذل ويستخف بحقه. لهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف الناس بربهم، وأن من حلف بالله فإن الواجب عليه أن يصدق في حلفه وفي يمينه، وأن الواجب على من حلف له بالله أن يرضى، وإن غلب على ظنه بأن الحالف كاذب اعتقد بأن الله عز وجل سيجزيه بما يجزي به الكاذبين المتجرين على الله عز وجل. ولهذا جاء: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، أي أن الله بريء منه عياذا بالله. وهذا وعيد يدل على أنه كبير من الكبائر من لم يرضى بحلف غيره، وهذا وعيد يدل على أن من لم يرضى باليمين بالله عز وجل ويقنع به ويعلم بأن في الله خلف من كل شيء، فهذا دليل على ضعف إيمانه. فالشاهد أنه إذا حلف لك بالله فيجب عليك أن ترضى بما حلف لك به من ادعاء أن هذه الأرض ونحوها لفلان وحلف عليها، فإن هذا يعتبر يمين ويمين قموس، فيأخذها ويبوء بالإثم وبالعذاب يوم القيامة، نسأل الله تعالى العفو والعافية، وهكذا غيرها. وأيضا لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، لأن الحلف بغير الله تعالى شرك، سواء بالآباء أو بالكعبة أو بالأمانة أو بغيره، وهذا من الشرك الأصغر، إلا إذا كان يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، فهذا يقوله إلى الشرك الأكبر. باب الذي بعده باب رقم 43، باب قول الله تعالى، باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون بالله تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا إنكم لنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله، قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ولما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الطفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله أن هذا الباب داخل في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وأنتم تعلمون وسبق بيان مناسبته. عن قتيلة، وهو عن قتيلة بنت صيفي اليهانية صحابية، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون يعني تقوم في الشرك الأصغر تقولون ما شاء الله وشئت. والباب عنوين له بقوله باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما حكم قول هذا؟ فقول هذا الشرك أصغر، بأنه فيه مساواة مشيئة المخلوق ومشيئة الله بالواو. وتقولون أي مسلمون تقولون والكعبة، تحلفون بالكعبة فهذا علي بغير الله. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أي بأحد أن يقولوا وربي الكعبة. ففي فرق بين قول الشخص والكعبة وبين قولي ورب الكعبة، فالأول حلف بالمخلوق وهو الكعبة، والثاني حلف بالله عز وجل وهو الرب، وأن يقول ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. وله أيضا للنسائي عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال جعلتني لله ندا أي شريكا ما شاء الله وحده. فأخذنا فيما سبق أن الواجب أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، ويجوز أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ولا يجوز وهو شرك أصلا يقول ما شاء الله وشئت. ولابن ماجة عن الطفيل ابن عبد الله بن الحارث بن سخبرة الأزدي صحابي أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أي رأى في المنام رؤيا منامية كأني أتيت على نفر أي جماعة من الناس هم عشيرته، كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم أي نعم القوم لولا أنكم تقولون إلا أنكم تقولون شيئا يخالف الشرع، أنكم تقولون عزير بن الله. عزير قيل أنه رجل صالح نزل فيه قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكان يحفظ التوراة عن ظهر قلب، وقيل هو نبي من أنبياء بني إسرائيل الله أعلم. فقول اليهود أن عزير بن الله هذا كفر بالله عز وجل، لأنه يناقض قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا يعني هو يقول للمسلمين وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، أي تقعون في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أخف من الشرك والكفر كادعاء أن لله ولد. ثم مررت بنفر، يقول الطفيل أي في المنام، مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، أي أن عيسى ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ولما أصبحت أخبرت بها من أخبرت من الصحابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قال هل أخبرت بي أحدا؟ قلت نعم. قال حمد الله وثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، وقيل أنه الذي منعه الحياة كما في بعض الروايات، لأنه لم يؤمن بإنكارها حين ذاك. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، أنا أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال شيخنا النجمي رحمه الله هذا الباب فيه نهي عن التشريك في المشيئة، أي جعل المشيئة المخلوقة مشيئة الله، ولذا عطف بقوله وشئت أي بالواو، حينئذ كان شريكا لله في المشيئة، وهذا لا يجوز. قد ورد في حديث قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت الحديث. يؤخذ من هذا أولا أن الحلف لا يجوز إلا بالله، ولا يجوز الحديث بالكعبة ولا بالنبي ولا بجبريل ولا بأحد من المخلوقين كائنا من كان، إذ إن الحلف تعظيم، وتعظيم غير الله الشرك. إذا حلفت بهذا المعظم أي المحلوف به فإنك حينئذ تكون قد عظمته تعظيما كتعظيم الله عز وجل. فإن احتج أحد بأن الله أقسم بأشياء كثيرة كالشمس والليل ونحو ذلك، وينبغي أن يعلم هذا الذي يحتج هذا الاحتجاج أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق وهو الله جل جلاله. وإذا أقسم بما شاء من خلقه الله عز وجل فإن قسمه به تشريفا له أي لذلك المخلوق. أما نحن المخلوقين، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أما نحن المخلوقين فلا يجوز أن نقسم بأحد غير الله عز وجل. قد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه، فناداهم أي النبي صلى الله عليه وسلم، ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم ألا إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا بالله فمن كان حالفا بالله فليحلف بالله وإلا فليصمت، يعني لا يجوز له أن يحلف بغير الله لأنه شرك. وهذا ثابت في صحيح البخاري، ومن كان حالفا بالنبي أو بالكعبة فليقول وربي محمد ورب الكعبة وما أشبه ذلك. ثانيا نهي عن التشريك في المشيئة، يقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا يجوز المكلف أن يقول لمكلف مثله ما شاء الله وشئت أو لولا الله أنت، بل يجب أن يقول ما شاء الله ثم شئت ولولا الله ثم أنت، وهذا هو الجائز. كذلك حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أي جعلتني لله مثيلا يعني يحلف به أو تنسب له المشيئة كمشيئة الله، تجعل له مشيئة كمشيئة الله، بل ما شاء الله وحده. فالمشيئة هي في الحقيقة مشيئة الله، ولا يمكن لأحد أن يشاء غير ما شاء الله، إذ أن القدر قد كتب فالنافذة مشيئة الله، ومشيئة العباد تأتي تبعا لمشيئة الله عز وجل، ولهذا جاء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولو أردت شيئا والله لم يشأ أن يقع لم تقدر على إنفاذ تلك المشيئة إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك. والله يقول
الله عز وجل يقول إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. ثم ورد رؤيا الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزيزهم الله قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد أي فتشركون في المشيئة. وبهذا يتبين يقول الشيخ رحمه الله وبهذا يتبين أن التشريك في المشيئة لا يجوز وأن الخلاصة من ذلك أن يقول العبد ما شاء الله وحده أو يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. ملحوظة ينبغي أن يعلم أن التشريك المشيئة يعد من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. بالله التوفيق. الباب الذي بعده باب رقم 44 باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار في رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بمناسبة هذا الباب بكتاب التوحيد قال أن سب الدهر يتضمن الشرك لأن سب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك. والدهر هو الزمان الذي تقع فيه الأحداث والأحوال وليس اسم من أسماء الله عز وجل. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا قالوا عن المشركون الكفار منكري البعث وما يسمى بالدهريون أو نحوهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالهلاك الحياة والموت والرزق والفقر والغنى وغيرها بيد الله ليس بيد أحد لا زمان ولا مكان ولا مخلوق آخر. ما لهم به من علم أي بهذا القول ليس لهم حجة ولا برهان إنهم إلا يظنون أي يفعلون هذا تقليدا لآبائهم كما قال تعالى إنا وجدنا آبانا على أمة أي عمل وإنا على آثارهم مقتدون. فسب الدهر فنسبة الدهر نسبة الأفعال إلى غير الله عز وجل هذا يعتبر أمر محرم ومن الشرك لأنه اعتقد أن هناك فاعل غير الله عز وجل. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هذا هو الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر يعني يسب الزمان ويسب الأيام والشهور والسنوات التي فيها تقضى فيها الأعمار والأعمال. وأنا الدهر أي صاحبه ومدبر الأمور أقلب الليل والنهار فيتعاقبان يتعاقب الليل مع النهار وما يجري فيهما من الحوادث ومن الخير والشر كلها بيد الله تعالى ليس لأحد من الخلق فيها شيء. وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر أي الذي يجري فيه المقادير والأعمال. ومن أنواع سب الدهر أن يقول لعن الله استغفر الله هذا اليوم الذي وجدتك فيه أو ما أقبح هذه الريح وأما الإخبار بأن الريح حارة أو الشمس محرقة أو الجو بارد هذا لا يعتبر من سب الدهر وإن هذا إخبار. وليس الدهر من أسماء الله تعالى، بل هو خالقه أي خالق الزمان وما فيه، فليس من أسماء الله تعالى الدهر كما قال ذلك ابن عثيمين غير من أهل العلم، ومن زعم ذلك فقد أخطأ. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله: الله هو الذي يقلب الدهر أي يقلب الزمان كيف يشاء، فلا بد في الزمان من تقلبات، يأتي فيه حر وبرد في الصيف والشتاء، ويأتي في الزمان عسر ويسر وشدة ورخاء وحياة وموت وصحة ومرض. أحيانا يسلط الله الآفات ويبتلي بالبلايا، وأحيانا يمنح الله عباده العاقبة ويعطيهم النعم المتوالية، أحيانا يبتلي بالحروب واستحكام الخوف وقلة الأمن. ونحن نسمع بين حين وآخر إما زلازل مدمرة، وأما فيضانات تأخذ الأخضر واليابس وتجتاح القرى وتذهب بالغلال، وأحيانا تأتي عاصفة تحرق ما وقعت عليه، والناس يرون هذه التقلبات ويعيشون، وبالأخص في زمننا هذا، والكثير منهم لا يفكرون ولا يتأملون. والله سبحانه وتعالى إنما يسلط هذه الكوارث ويذكر عباده بأنه هو المتصرف في الدهر، وينبغي لهم أن يحرصوا على رضاه وأن يبتعدوا عن كل ما يسخطه، فإنهم إذا فعلوا ذلك أرضوا ربهم وضمنوا لأنفسهم الفلاح والفوز. ومن سب الدهر أن تنسب هذه الأحداث من الزلازل والفيضانات، يقولون الطبيعة هي التي فعلت كذا، ينسبوها إلى الطبيعة، فلا يجوز للإنسان أن يسب الدهر إذا رأى ما يكره، أو يسند إلى الزمان الشيء الذي قدره ومنحه عباده، لا يجوز هذا ولا ذاك، فإن الله هو الذي يقلب الدهر ويصرفه، لأنه هو الذي أوجد الليل والنهار والشمس والقمر، وهو الذي أوجد الدهر، فلا يجوز أن يسب الدهر، لا يجوز أن ينسب إلى الدهر شيء من النعم. ولا يجوز أن يسب الدهر تسخطا لما وقع. ومن الملاحظ أن كثيرا من الناس يسمون الكوارث من زلازل مدمرة وعاصرة مهلكة لما وقعت عليه، فيضانات وغير ذلك، يسمون هذه الأمور كوارث طبيعية، يعني ينسبونها إلى الطبيعة، وهذا يعتبر شركا، وقد يكون من الشرك الأكبر حينما ينسبون هذه الكوارث إلى الطبيعة وينسون خالق هذا الكون المتصرف فيه. الله سبحانه وتعالى يقول في رده على المشركين: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك أي مشاركة وما له منهم من ظهير. ويقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول الشيخ رحمه الله: فيجب على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، في هذا الكون بأسره، ليس لأحد معه ملك ملك ولا شراكة. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 45 من دروس كتاب التوحيد شرح شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله، والمسمى الشرح الموجز الممهد توحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب 42، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن.
مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن عدم الرضا بالحلف أي بالله أن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد بدلالته على قلة تعظيم الرب جل وعلا. وقوله ومن لم يرضى فليس من الله أي أن الله تعالى قد برئ منه، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم حق لله عز وجل، وأن من حلف بالله يجب أن يكون صادقا في حلفه، ومن حلف له بالله فيجب الرضا بذلك سواء في خصومة أو في غيرها، أن يرضى بيمين الخصم، لأن ذلك من تعظيم الله ولو كان الحالف كاذبا فإنه يأثم بكذبه ويعظم الله عز وجل في حلف ذلك الشخص، وحسابه على الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. رواية من اقتطع حق امرئ بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل يا رسول الله وإن كان قضيبا من أراك أي سواك، قال وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله شارحا لهذا الباب قوله بما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله أي أنه لم يعظم الله حق تعظيمه من لم يرضى بالحلف بالله، ومن هنا جاءت مناسبته للتوحيد، وتوحيد الله عز وجل هو الإقرار له بالعظمة والكبرياء، وأنه هو الخالق لهذا الكون المتصرف فيه، وأن اسمه سبحانه وتعالى يجب أن يعظم إجلالا له جل وعلا، ولا يجوز أن يبتذل ويستخف بحقه. لهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف الناس بربهم، وأن من حلف بالله فإن الواجب عليه أن يسلك في حلفه وفي يمينه، وأن الواجب على من حلف له بالله أن يرضى، وإن غلب على ظنه بأن الحالف كاذب اعتقد بأن الله عز وجل سيجزيه بما يجزي به الكاذبين المتجرين على الله عز وجل. ولهذا جاء ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، أي أن الله بريء منه عياذا بالله. وهذا وعيد يدل على أنه كبير من الكبائر من لم يرضى بحلف غيره، وهذا وعيد يدل على أن من لم يرضى باليمين بالله عز وجل ويقنع به ويعلم بأن في الله خلف من كل شيء، فهذا دليل على ضعف إيمانه. فالشاهد أنه إذا حلف لك بالله فيجب عليك أن ترضى بما حلف لك به من ادعاء أن هذه الأرض ونحوها لفلان وحلف عليها، فإن هذا يعتبر يمين ويمين قموس فيأخذها ويبوء بالإثم وبالعذاب يوم القيامة، نسأل الله تعالى العفو والعافية، وهكذا غيرها. وأيضا لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، لأن الحلف بغير الله تعالى شرك سواء بالآباء أو بالكعبة أو بالأمانة أو بغيره، وهذا من الشرك الأصغر، إلا إذا كان يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله فهذا يقوله إلى الشرك الأكبر. باب الذي بعده باب رقم 43، باب قول الله تعالى، باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون بالله تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا إنكم لنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله، قالوا إنكم لنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله أثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن هذا الباب داخل في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وأنتم تعلمون وسبق بيان مناسبته. عن قتيلة، وهو عن قتيلة بنت صيفي الجهنية صحابية، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم لأنتم إنكم تشركون يعني تقوم في الشرك الأصغر، تقولون ما شاء الله وشئت. والباب عنوين له بقوله باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما حكم قول هذا؟ فقول هذا الشرك أصغر، لأنه فيه مساواة مشيئة المخلوق ومشيئة الله بالواو. وتقولون أي مسلمون تقولون، والكعبة تحلفون بالكعبة، فهذا علي بغير الله. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا إذا أرادوا أن يحلفوا أي بأحد أن يقولوا وربي الكعبة. ففي فرق بين قول الشخص والكعبة وبين قولي ورب الكعبة، فالأول حلف بالمخلوق وهو الكعبة، والثاني حلف بالله عز وجل وهو الرب، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. وله أيضا للنسائي عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال جعلتني لله ندا أي شريكا ما شاء الله وحده. فأخذنا فيما سبق أن الواجب أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، ويجوز أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ولا يجوز وهو شريك أصلا يقول ما شاء الله وشئت. ولابن ماجة عن الطفيل ابن عبد الله بن الحارث بن سخبرة الأزدي صحابي أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أي رأى في المنام رؤيا منامية كأني أتيت على نفر أي جماعة من الناس هم عشيرته، كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم أي نعم القوم لولا أنكم تقولون إلا أنكم تقولون شيئا يخالف الشرع، أنكم تقولون عزير بن الله. عزير قيل أنه رجل صالح نزل فيه قول الله تعالى أوكل الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكان يحفظ التوراة عن ظهر قلب، وقيل هو نبي من أنبياء بني إسرائيل الله أعلم. فقول اليهود أن عزير بن الله هذا كفر بالله عز وجل، لأنه يناقض قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا يعني هو يقول للمسلمين وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد أي تقعون في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أخف من الشرك والكفر كادعاء أن لله ولد. ثم مررت بنفر يقول الطفيل أي في المنام مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله أي أن عيسى ابن الله، قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت من الصحابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قال هل أخبرت بأحدا؟ قلت نعم، قال حمد الله وثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، وقيل أنه الذي منعه الحياة كما في بعض الروايات، لأنه لم يؤمن بإنكارها حين ذاك، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، أنا أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال شيخنا النجمي رحمه الله هذا الباب فيه نهي عن التشريك في المشيئة، أي جعل المشيئة المحقوقة مشيئة الله، ولذا عطف بقوله وشئت أي بالواو، وحينئذ كان شريكا لله في المشيئة، وهذا لا يجوز. قد ورد في حديث قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت الحديث. يؤخذ من هذا أولا أن الحلف لا يجوز إلا بالله، ولا يجوز الحديث بالكعبة ولا بالنبي ولا بجبريل ولا بأحد من المخلوقين كائنا من كان، إذ إن الحلف تعظيم، وتعظيم غير الله الشرك. إذا حلفت بهذا المعظم أي المحلوف به فإنك حينئذ تكون قد عظمته تعظيما كتعظيم الله عز وجل. فإن احتج أحد بأن الله أقسم بأشياء كثيرة كالشمس والليل ونحو ذلك، وينبغي أن يعلم أن يعلم هذا الذي يحتج هذا الاحتجاج أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق وهو الله جل جلاله. وإذا أقسم بما شاء من خلقه الله عز وجل فإن قسمه به تشريفا له أي لذلك المخلوق. أما نحن المخلوقين، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أما نحن المخلوقين فلا يجوز أن نقسم بأحد غير الله عز وجل. قد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه، فناداهم أي النبي صلى الله عليه وسلم، ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم ألا إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا بالله فمن كان حالفا بالله فليحلف بالله وإلا فليصمت، يعني لا يجوز له أن يحلف بغير الله لأنه شرك. وهذا ثابت في صحيح البخاري، ومن كان حالفا بالنبي أو بالكعبة فليقول ورب محمد ورب الكعبة وما أشبه ذلك. ثانيا نهي عن التشريك في المشيئة، يقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا يجوز المكلف أن يقول لمكلف مثله ما شاء الله وشئت أو لولا الله أنت، بل يجب أن يقول ما شاء الله ثم شئت ولولا الله ثم أنت، وهذا هو الجائز. كذلك حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا أي جعلتني لله مثيلا، يعني يحلف به أو تنسب له المشيئة كمشيئة الله، تجعله مشيئة كمشيئة الله، بل ما شاء الله وحده. فالمشيئة هي في الحقيقة مشيئة الله، ولا يمكن لأحد أن يشاء غير ما شاء الله، إذ أن القدر قد كتب فالنافذة مشيئة الله، ومشيئة العباد تأتي تبعا لمشيئة الله عز وجل، ولهذا جاء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولو أردت شيئا والله لم يشأ أن يقع لم تقدر على إنفاذ تلك المشيئة إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك. والله يقول، الله عز وجل يقول إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. ثم ورد رؤيا الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزيزهم الله، قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد أي فتشركون في المشيئة. وبهذا يتبين، يقول الشيخ رحمه الله، وبهذا يتبين أن التشريك في المشيئة لا يجوز، وأن الخلاصة من ذلك أن يقول العبد ما شاء الله وحده أو يقول ما شاء الله ثم شاء فلان ملحوظة. ينبغي أن يعلم أن التشريك المشيئة يعد من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. بالله التوفيق.
الباب الذي بعده باب رقم 44، باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار فرياتي لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد، قال أن سب الدهر يتضمن الشرك، لأن سب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك. والدهر هو الزمان الذي تقع فيه الأحداث والأحوال، وليس اسم من أسماء الله عز وجل. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، قالوا عن المشركون الكفار منكري البعث وما يسمى بالدهريون أو نحوهم، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالهلاك الحياة والموت والرزق والفقر والغنى وغيرها بيد الله، ليس بيد أحد، لا زمان ولا مكان ولا مخلوق آخر. ما لهم به من علم أي بهذا القول، ليس لهم حجة ولا برهان، إنهم إلا يظنون أي يفعلون هذا تقليدا لآبائهم، كما قال تعالى: إنا وجدنا آبانا على أمة أي عمل، وإنا على آثارهم مقتدون. فسب الدهر، فنسبة الدهر، نسبة الأفعال إلى غير الله عز وجل، هذا يعتبر أمر محرم ومن الشرك، لأنه اعتقد أن هناك فاعل غير الله عز وجل. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، هذا هو الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يعني يسب الزمان ويسب الأيام والشهور والسنوات التي فيها تقضى فيها الأعمار والأعمال. وأنا الدهر أي صاحبه ومدبر الأمور، أقلب الليل والنهار فيتعاقبان، يتعاقب الليل مع النهار وما يجري فيهما من الحوادث ومن الخير والشر، كلها بيد الله تعالى، ليس لأحد من الخلق فيها شيء. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي الذي يجري فيه المقادير والأعمال. ومن أنواع سب الدهر أن يقول: لعن الله، استغفر الله، هذا اليوم الذي وجدتك فيه، أو ما أقبح هذه الريح، وأما الإخبار بأن الريح حارة أو الشمس محرقة أو الجو بارد، هذا لا يعتبر من سب الدهر، وإن هذا إخبار. وليس الدهر من أسماء الله تعالى، بل هو خالقه أي خالق الزمان وما فيه، فليس من أسماء الله تعالى الدهر، كما قال ذلك ابن عثيمين غير من أهل العلم، ومن زعم ذلك فقد أخطأ. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله: الله هو الذي يقلب الدهر أي يقلب الزمان كيف يشاء، فلا بد في الزمان من تقلبات يأتي فيه حر وبرد في الصيف والشتاء، ويأتي في الزمان عسر ويسر وشدة ورخاء وحياة وموت وصحة ومرض. أحيانا يسلط الله الآفات ويبتلي بالبلايا، وأحيانا يمنح الله عباده العاقبة ويعطيهم النعم المتوالية، أحيانا يبتلي بالحروب واستحكام الخوف وقلة الأمن. ونحن نسمع بين حين وآخر إما زلازل مدمرة، وأما فيضانات تأخذ الأخضر واليابس وتجتاح القرى وتذهب بالغلال، وأحيانا تأتي عاصفة تحرق ما وقعت عليه، والناس يرون هذه التقلبات ويعيشون، وبالأخص في زمننا هذا الكثير منهم لا يفكرون ولا يتأملون. والله سبحانه وتعالى إنما يسلط هذه الكوارث ويذكر عباده بأنه هو المتصرف في الدهر، وينبغي لهم أن يحرصوا على رضاه وأن يبتعدوا عن كل ما يسخطه، فإنهم إذا فعلوا ذلك أرضوا ربهم وضمنوا لأنفسهم الفلاح والفوز. ومن سب الدهر أن تنسب هذه الأحداث من الزلازل والفيضانات، يقولون الطبيعة هي التي فعلت كذا، ينسبوها إلى الطبيعة. فلا يجوز للإنسان أن يسب الدهر إذا رأى ما يكره، أو يسند إلى الزمان الشيء الذي قدره ومنحه عباده، لا يجوز هذا ولا ذاك، فإن الله هو الذي يقلب الدهر ويصرفه، لأنه هو الذي أوجد الليل والنهار والشمس والقمر، وهو الذي أوجد الدهر. فلا يجوز أن يسب الدهر، لا يجوز أن ينسب إلى الدهر شيء من النعم. ولا يجوز أن يسب الدهر تسخطا لما وقع. ومن الملاحظ أن كثيرا من الناس يسمون الكوارث من زلازل مدمرة وعاصرة مهلكة لما وقعت عليه، فيضانات وغير ذلك، يسمون هذه الأمور كوارث طبيعية، يعني ينسبونها إلى الطبيعة، وهذا يعتبر شركا، وقد يكون من الشرك الأكبر حينما ينسبون هذه الكوارث إلى الطبيعة وينسون خالق هذا الكون المتصرف فيه. الله سبحانه وتعالى يقول في رده على المشركين: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، أي مشاركة، وما له منهم من ظهير. ويقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول الشيخ رحمه الله: فيجب على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، في هذا الكون بأسره، ليس لأحد معه ملك ملك ولا شراكة. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.